بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في القدر، وهذا هو الدرس الخامس، وذلك كان لزاما علينا حتى نصل إلى الإيمان الحق الواجب، والذي به نكون من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، فلن نكون سالمين من الذم والعقاب والوعيد إلا بأن نأتي بالإيمان الحق، وهو الإيمان الواجب، ومن ذلك الإيمان بالقدر، بل أصل ذلك جميعه هو الإيمان بالقدر. وبدأنا لكي نفهم عن الحديث في الإيمان بالقضاء والقدر فيما يتعلق بالرزق والأجل، وتكلمنا كلاما لعل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، ووصلنا إلى نتائج أن الذي يؤمن بالقدر هو صاحب المعيشة الطيبة، الحياة الطيبة في الدنيا، وهو الذي يقول كلمة الحق، وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وقد علم أنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم، ثم هو لا يطلب ما عند الله بمعصية الله، ويؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيما يتعلق بالأرزاق والآجال. ولذلك يعجب الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الواقعة: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية معانيها واسعة، فالذين لا يؤمنون بالقدر جعلوا رزقهم أنهم يكذبون، فبدلا من أن يشكروا رزق الله عز وجل، وأن الرزق بيد الله، وأن الفضل بيد الله، وأن كل نعمة فهي من الله عز وجل، بل كذبوا ذلك فلم يقوموا بالشكر، بل حاربوا ذلك وصدوا عن سبيل الله، أو طلبوا الرزق بالتكذيب بآيات الله عز وجل، كعلماء السوق الذين يطلبون رزقهم ورياساتهم ووجاهاتهم، يطلبونها عن طريق محاربة هذا الدين، بإظهار لافتات أنهم ينتسبون إلى العلم، ولافتات هنا الإسلام، ووراء اللافتات يقومون بذبح هذا الدين ليل نهار، وبالقضاء الأخير على الإسلام. والعالم كله الآن يهاجم الإسلام ويريد النيل من الإسلام والمسلمين، في كل موطن في الأرض امتلأت السجون والمعتقلات بالموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، ويظن الذي يسيء الظن بربه أن الله لن ينجز ما وعده، أن هذا الإسلام لا بد أن يظهر في كل بيت، وأنه لا بد أن يستمر الصراع بين الحق والباطل، وأن العاقبة للمتقين، وأنه لا بد من النصر في النهاية، سواء كان على أيدينا أو أيدي أبنائنا أو أحفادنا أو أحفاد أحفادنا أو أناس من غيرنا، فالإسلام قادم لا محالة. ولكن الآن الجولة للعلمانيين، الجولة للدعار، الجولة للكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، والله يظهر لنا صدق كتابه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في أقداره التي تجري الآن كما جرت من قبل في البوسنة والهرسك والشيشان، وتجري الآن في كوسوفو وفي جميع بقاع الأرض، تخطيط رهيب. وما توقف الشرق الكافر والغرب الملحد والكافر، ما توقفوا ذلك عن مواجهة البلاد العربية أو الإسلامية ظاهرا، إلا لأن حكام هذه البلاد أعلنوا الولاء لهم تماما وقالوا نحن نقوم بالواجب، ودعونا نستمتع بدنيانا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لا بد أن يعلم بالضرورة من هذا الدين العظيم، لأنه معلوم فعلا بالضرورة من هذا الدين، أن الساعة لن تقوم إلا بعد أن يدخل الله كل الناس في هذا الدين، وبعد أن ترفع الجزية فإما إيمان وإما قتل، وبعد أن تعم البركة في الأرض، وأشراط الساعة معلومة. لكن الآن نعيش زمانا كما قلت الجولة فيه لأعداء الله عز وجل. فنحن الآن من خلال قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أول شيء في هذه الآية أننا ندعو إلى الله ونثبت على دين الله ونصبر لله ونرضى بقضاء الله تعالى وقدره. فحديثنا الآن عن القضاء والقدر إنما هو أصل لما سبق وسيق إليكم هنا من على هذا المنبر في السنن الربانية والتي تجري الآن على أرض الله. ولقد رأينا من خلال السنن الربانية هذه أن الصورة قاتمة السواد وقاتمة الزركم كما بينا، وضحك البعض على أننا قد لبسنا النظارة السوداء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل وجدتم بياضا؟ ومنذ عدة سنوات عندما تكلمنا عن السنن الربانية هل وجدتم مبشرات؟ هل وجدتم بياضا؟ إنما الصورة تزداد سوادا يوما بعد يوم، لأنها سنن الله عز وجل، ونحن نؤمن بسنن الله، وأن قدر الله يسير ويكون في الأرض من خلال قوانين وسنن محكمة، وسبحان الله العظيم. أما المبشرات فالثبات على دين الله حتى الممات، هذا يبشر بالجنة، والثبات على دين الله والاستعانة بالله يبشر بالتيسير لليسرى، فهذه معلومة من الدين بالضرورة. إذن فالإيمان بالقدر هو أصل لكل هذا الخير، أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا لابد لكل منا، وإلا سيضيع. من لم يذكر هذا الإيمان سيضيع. وهذا الإيمان الحق الذي تكلمنا عنه من خلال سورة الأنفال وسورة النساء وسورة النور وسورة الحجرات، هذا الإيمان الحق من وجده وجد حلاوة الإيمان. من وجد هذا الإيمان أو من أراد أن يستدل هل هو جاء بالإيمان الحق أو لا، فليسأل نفسه هل يجد في قلبه حلاوة الإيمان فعلا أم لم يجدها بعد. فإن كان لم يجدها فهو إذا لم يأتي بالإيمان الحق، وما زال من أهل الوعد والوعيد. فخطر جدا هذا الأمر، الإيمان بالقدر. وبفضل الله عز وجل أن أتاح لنا الفرصة وهذه الفسحة لكي نبين ما نستطيع بيانه في هذه القضية. فلما تكلمنا عن الأرزاق وفي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والمعاني فيها واسعة. وفي سورة الطلاق بينا أيضا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلى أن قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بينا كل ذلك بفضل الله عز وجل. وفي سورة آل عمران ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم بالرزق يعني وطول العمر ووجاهة الوجوه ووجاهة المنظر في الدنيا والرياسات والنصر الذي هو التدراج هو خير لهم بل هو شر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. آيات كثيرة فيما يتعلق بالرزق ولكني إنما مجرد ضربت أمثلة فقط. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بالإسلام بالإيمان بالقرآن بالتوكل على الله بالاستعانة بالله بتعلم القرآن بفهم الحديث بالعمل بالسنة بدراسة الفقه بذلك فلنفرح هو خير من جميع أموال الأرض هو خير مما يجمعون. وهذه الآية طالما شرحناها في دروس عديدة بفضل الله عز وجل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما يجمعون من حطام الدنيا. فلم يجمعوا من ليما واحدا لم يشأه الله ولم يقدره الله بأسبابه. ولو اجتمعوا جميعا على أن يمنعوا رجلا من المسلمين من ليما واحدا لن يفعلوا ولن يستطيعوا ذلك لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفرق بين أن نعلم هذا أو هذه المسائل في القدر وبين أن نتحلى بها وأن تصبح إيمانا راسخا في قلوبنا فرق عجيب. وعندئذ تستطيع أن تختبر نفسك هل نفسك غنية فعلا أم فقيرة. وهنا نتكلم بعض الكلام عن غنى النفس أو غنى القلب لأن النفس قد تطلق ويراد بها كل ما فيها من القلب وتطلق ويراد بها القلب وتطلق ويراد بها النفس الأمارة وأحيانا النفس المطمئنة. لكن الآن نتكلم على وجه آخر تماما غنى النفس أو غنى القلب فالآن يعني نريد بهما شيئا واحدا. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. يعني الغنى لا يأتي من الخارج من الأموال وإنما يأتي من الداخل من القلب. وتلك هي الحياة الطيبة وذلك هو فضل الله ورحمته وذلك من أحسن العوض. إن أخذ الله منك عمارة تهدمت أو أموالا احترقت أو جاها بتسلط الظلمة عليك أو قدر الله لك أي بلاء فالله تعالى إن كنت موحدا وصبرت عوضك عن ذلك أحسن العوض. ومن أحسن العوض أن يرزقك الحياة الطيبة. وما الحياة الطيبة؟ بكثرة الأموال لأن الرسول عاشها صلى الله عليه وسلم ولم يعش المعيشة الضنكة أبدا صلى الله عليه وسلم برغم الفقر الظاهر الذي كان يعيش فيه وبرغم ما كان يقوم بربطه على بطنه من الحجارة ليتقي بذلك أن تأكل المعدة بعضها أو نفسها. كل وأن رسول الله سام هو خير من عاش وأحياه الله الحياة الطيبة. وإذا الحياة الطيبة ليست عن كثرة العرض والأموال والأسباب وإنما الحياة الطيبة تأتي من القلب. ولن تحيا الحياة الطيبة إلا أن تؤمن بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأنت بعيد تمام البعد عن الحرص واللهث واللهث على الدنيا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما الموحد الذي يحيا الحياة الطيبة فهو غني النفس غني القلب الغنى من داخله لأنه يرضى بما قسمه الله له. هو يستخير الله عز وجل قبل القضاء ثم يرضى بما قسمه الله له ويطلب من الله ان يرضيه به عندما يقوم بالاستخارة فيقول ثم رضني به. فالمقدور قبله الاستخارة وبعده يجتهد في الرضا. وسنتكلم عن الرضا بالقضاء لانه اصل لغنى النفس واصل للحياة الطيبة واصل للفرح بفضل الله وبرحمته، اصل لكل هذا الخير غنى النفس. فذلك شيء عجيب، ليس الغنى عن كثرة العرض. فهذا الذي العرض عنده كثير ورزق ملايين او مليارات او الافا فهو غني امام الناس، لكنه شحيح بخيل قليل النفع لنفسه قليل النفس لغيره، حزين جدا على ما قد يحترق من امواله او ما قد تذهبه المحن والافات، حريص جدا على الازدياد، حزين جدا اذا فاتته الصفقة واذا خسر في هذه البيعة وهذه الصفقة، فهو دائم اللهف واللهف. فمثلوه كمثل الكلب او شيء من هذا او شيء من هذا الذي جاء في هذا المثل العجيب في سورة الاعراف. اذا الغنى لا يأتي من الخارج، وانما الغنى يكون في القلب في النفس في الداخل، وذلك ينصرف الى العرض ان اوتي عرضا فينفق منه في الواجبات والمستحبات. اما الذي عنده كثرة عرض فالمال هذا ليس خيرا عنده، لانها ليست خيرية مطلقة، وانما خيرية المال مشروطة بالانفاق فيه في الواجبات والمستحبات ليحيا صاحبه الحياة الطيبة لحياة القنوط، وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اقطعه لم يكن ليصيبه اما البخيل أم الذي يعيش المعيشة الضنك مع كثرة ماله، هو دائم كما قلت اللهث واللهف، حريص جدا على الازدياد، حزين جدا ان خسر صفقة او ان مر الحول على ماله فلم يربح فيه شيئا، هو دائم النكد دائم الحسد والنظر الى غيره والى من هو اعلى منه. اما الطيب النفس الذي يحيى الحياة الطيبة الذي هو غني النفس ينظر الى من هو دونه في المال والعرض والجاه ويقول الحمد لله عز وجل على كل حال، لقد اعطاني اكثر مما استحق ولا استحق شيئا لاني العبد المذنب البائس الفقير. فمن ما من نعمة ساقها الله اليه الا وهي من فضل الله لم ادفع لها ثمنا، ويحيى الحياة الطيبة. هذا هو غنى النفس، وهذا هو اعظم عوض يرزقك الله به. ان اخذ منك ولدا او مالا او وظيفة في سبيل الله ثم استرجعت وقلت ان لله وان اليه راجعون، اللهم اخلف لي خيرا منها، فلا بد باذن الله ان يخلف الله لك خيرا منها. واعظم ما يخلفك الله به في هذا هو الحياة الطيبة، هو غنى النفس غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. ومن حديث ابي ذر عند ابن حبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اترى المال هو الغنى؟ قلت نعم. قال وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انما الغنى غنى القلب وانما الفقر فقر القلب. وعمر رضي الله عنه يقول اليأس غنى والطمع فقر. اليأس من المخلوق غنى والطمع في المخلوق فقر، اما الطمع في رحمة الله والرجاء في رحمة الله عز وجل فذلك هو قمة الغنى هو غنى القلب. فالموحد غني بالله عز وجل، ولن تكون كذلك حتى تؤمن بالقدر. ومن حديث ابي هريرة عند الترمذي وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اذا كونك تستخير الله وتقول يا رب ثم، وسنعود الى حديث الاستخارة هذا عندما نتكلم عن خلق الله الاعمال وعن الايمان بالقدر في مسألة الهدى والضلال والذي لم ندخل فيه بعد حتى ننجزه باذن الله عز وجل، ولا يكونن سهلا يسيرا باذن الله تعالى. فهنا يقول وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ففي الاستخارة تقول يا رب ربني به، تستخير الله قبل لانك تعلم انه ما من شيء الا بيد الله، وتعلم انك لا تعلم، وتعلم ان الكل لا يعلم الا ان يعلمهم الله ويعلمهم الله عز وجل. فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب، كهكذا تستخير الله عز وجل. وفي النهاية بعد الاستخارة وبعد القضاء الذي سيأتي تقول ثم ربني به، لان من سعادة ابن ادم استخارته لله. ورضاه بما يقسم الله له. ومن شقوة شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله او استخارته لله وسخطه او سقطه بما قسم الله له. هكذا رواه الامام احمد مرفوعا وضعفه بعضهم ويذكره كثيرا شيخ الاسلام في المجلد العاشر السلوك او في غيره. فهذا الحديث المعنى صحيح، ان من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما يقسم الله له، وان من شقاوة ابن آدم تركه استخارته لله وسقطه او سقطه بما قسم الله له. فهنا نصيحة الرسول عليه السلام الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم في الحديث ابي هريرة عند ابن حبان كما قال: وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اما من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد افلح من هدي الى الاسلام، يعني ماشي في العقيدة والشريعة تمام، من هدي الى الاسلام ورزق الكفاف، يعني بلا زيادة مطغية وبلا فقر مخل ومكعب ومتعب ومفتن، فهو من افلح من هدي الاسلام ورزق الكفاف، يعني يدوب على القدر الذي يحتاجه، ورزق الكفاف وقنع او قنع. قد افلح من هدي الاسلام ورزق الكفاف وقنع، وروايات كثيرة: وقنعه الله بما اتاه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق في مسفنا يتعلق بالرزق يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اما حالنا الان فلا يدخل في هذا، حالنا الان الا ما رحم الله عز وجل هو في فقر القلب، في فقر النفس، هو في الحرص الشديد، هو في البخل الشديد، بل هو في الشح الا ما رحم الله عز وجل. اما هذا الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه عن الحياة الطيبة، عن غنى القلب، عن غنى النفس، فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت كما فهمناه هو الضروري، فاذا حبس هلك الانسان فلا يجد شيئا يسأل عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فنجد شيئا يسأل عنه، وكان يجاهد ويحمل السيف على عاتقه، ثم هو لم يرزق اكثر من هذا الا على قدر القوت، فجعل كل اجره عند الله عز وجل، ولم يتعجل شيئا من اجله، فدعاءه حتى لا يضلوا وحتى لا يفتنوا بالمال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني هو الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. فاذا من الله عليه فاكثر رزقه فكان اجود بالخير من الريح المرسلة، كما هو معلوم عن اكمل واعظم الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فاذا ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى غنى النفس. وصاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته، وانها بحسب التصرف فيه كما بيناه، وينشأ ذلك عن الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم لامره، علما بان الله تعالى هو الذي عنده الخير، وما عند الله خير وابقى، فهو معرض عن الحرص الشديد واللهف واللهف والطلب. ويحصل غنى القلب هذا بأن يفتقر العبد إلى ربه في جميع أموره، فيتحقق أن الله تعالى هو المعطي المانع، ويعلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وأن كل شيء أعطيه إنما هو من المعطي عز وجل، لأنه المعطي، وكل شيء منعه فإنما منعه المانع عز وجل. فكل شيء من المعطي المانع المقيت الرزاق الضار النافع فيرضى بقضاء الله ويشكره على نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن ذلك افتقار القلب لربه وغنى نفسه عن غير ربه تبارك وتعالى. ووجدك عائلا فأغنى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذه المعاني كثيرة جدا، ولكني يعني لا أريد أن أمر عليها مرور الكرام، على الأقل أذكر بهذه النصوص مع شيء يسير من التعليق على شرحها بفضل الله عز وجل. ويعود الأمر كله بالفعل، الى المعرفة باسماء الله تعالى وصفاته. يعني الامر فعلا في الايمان بالقدر والرضا بالقضاء في النهاية اللي هو اصل هنا القلب من النفس واصل الحياة الطيبة واصل الفرح برحمة الله وبفضله واصل وجد حلاوة الايمان. كل هذا انما ينشأ اساسا من معرفة اسماء الله تعالى وصفاته، وهذا هو معترك النزال. فالتوحيد اولا، ويكون التوحيد مبني على توحيد الاسماء والصفات، ولذلك القدر نظام الشرع. فمن لم يؤمن بالقدر يعني كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل. فالاصل فيهما هو اسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. في القرآن العظيم عندما تقرأ القرآن تجد ربك يتجلى لك في سياقات مختلفة بأسمائه تعالى وصفاته وينوعها لك. فإذا تجلى الله عز وجل في قرآنه العظيم بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، ما الذي يحدث عند الموحدين؟ تنبعث قوة الرجاء وينبسط الأمل ويقوى الطمع والرجاء، والرجاء هو المعلوم انه هو الحادي للافعال والاعمال. فلن تقبل على عمل الا بالرجاء، لن تعمل شيئا الا وانت ترجو نفعه او ان يدفع مضرة عنك. وذلك الملك، لمة الملك ايعاد بالخير، تصديق بالحق. تصديق بالحق ادي في العلم، ايعاد بالخير هذا هو الرجاء. يعني إيعاد من الخير معناها الرجاء بلمة الملك، لأنك لو رجوت الله عملت له وسعيت في الوصول إليه وفي التقرب إليه بشتى القرب والزلفى. فذلك ليكن معلوما عندكم دائما وأبدا أنك لن تتحرك إلا بالرجاء، والرجاء أيضا متفرع على المحبة. طب إيه اللي يبعث عندك المحبة والرجاء على وجه الخصوص؟ تجلي الله بصفاته في القرآن العظيم، صفات الرحمة والبر واللطف والإحسان. أما إذا تجلى بصفات العدل الكلام ده طبعا على هذه السرعة، لما الأسماء الحسنى ففي مشروحة في خلال يعني في مواضع أخرى. فإذا تجلى الله بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، أدى ذلك إلى انقماع النفس الأمارة بالسوء وضعف قواها عن الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، واخذت حظها من الخوف والخشيه والحذر. ده الكلام ده لو تجلى الله لك في القران بصفات البطش والعزه والقهر والانتقام والغضب والعقوبه. فاذا تجلى الله عز وجل وانت تقرا القران بصفات الامر والنهي والوصيه والعهد وارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت في الموحدين قوة الامتثال والتنفيذ لامره والتبليغ له والتواصي به، وانبعثت قوة ذكره وتذكره والتصديق بالخبر والانتقال للطلب الامتثال للطلب والاجتناب للنهي. اما اذا تجلى الله عز وجل بصفات السمع والبصر والعلم، هذا يؤدي الى انبعاث قوة الحياء من المؤمن، فتبقى الخواطر، حتى مجرد الخواطر في القلب تبقى الخواطر محروسة موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت الهوى. واذا تجلى الله عز وجل بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق ارزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصره لاوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، ادى ذلك الى انبعاث قوة التوكل والتفويض والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. اذا هذه الصفات، اليس الله بكاف عبده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. صفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق ارزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصره لاوليائه وحمايته لهم ومعيته، كل ذلك يؤدي الى انبعاث. ولذلك الذي يشهد القدر هو الذي يتوكل على الله عز وجل. الذي يشهد القدر هو الذي يستعين بالله. الذي يشهد القدر هو الكيس. الذي يشهد القدر هو الذي يحارب عجزه. الذي يشهد القدر هو صاحب اياك نستعين. بعد ان كان صاحب اياك نعبد. فانت متحرص على ما ينفعك اياك نعبد. واستعن بالله ولا تعجز او ولا تعجزان اياك نستعين. فالذي يشهد القدر ولن تشهد القدر الا ان تشهد اسماء الله وصفات الله على نحو من هذا النحو الذي ذكرته. صفات الكفاية والحزب والقم بمصالح العباد وسوق ارزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصره لاوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم يؤدي الى قوة التوكل والتفويض والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. فاذا تجلى الله عز وجل بصفات العز والكبرياء انبعثت في نفس المؤمن النفس المطمئنة تعطي الذل راضية لعظمة الله عز وجل والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته. واذا تجلى الله بالصفات الربوبية وهي كثيرة انبعث ذلك منه او بعث ذلك منه التوكل والاستعانة والافتقار والذل والخضوع والانكسار وما الى ذلك. واذا فاصل الرضا بالقدر هو ان تعرف اسماء الله عز وجل وصفاته. وما ضعف الايمان بالقدر الا نتيجة لضعف المعرفة باسماء الله تعالى وصفاته. ومن هنا وقفت في خطبة كاملة عند اسمه تعالى القدير وما اصابكم من مصيبته اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وفصلت قول الامام احمد لما سئل عن القدر فقال القدر هو قدرة الله عز وجل. ثم ذكرت من سورة النساء المقيت وبينت الربع الذي جاء فيه ما اصابك من حسد فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وشرحنا ذلك. اما ان ينسى وتريد ان تفهم اليوم فالى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بل اقول انا لله وانا اليه راجعون لمن نسي هذا الكلام الذي به نجاته من النار وبغيره فهو من اهل النار الى ان ينجيه الله عز وجل او الا ان يشاء الله له شيئا. فلا بد من الاتيان بالايمان الحق. لا بد من الاتيان بهذا الايمان الواجب. ومنه بل من اصله واساسه الايمان بالقدر. فالمؤمنون الموقنون باسماء الله تعالى وصفاته لا يتهمون الله عز وجل في شيء من احكامه. ما يتهموش رب العالمين ابدا لما قدر هذا. كيف سلط الان كل الكفار تقريبا على المساكين الغلابة اهل كوسوفو فحرق الكفار لهم 40 قرية باراضيها الزراعية واضطر عشرات الالاف الى الهروب. وكيف يهربون ويتركون اطفالهم ونسائهم؟ عملت الهروب هذه مكلفة جدا اشق من الموت 1000 1000 مرة. فلما هربوا من هذا الحريق ومن هذا الجحيم وقد عزلوا عن السلاح تماما وفرض عليهم ذلك وفرضت عليهم الذلة والمسكنة وما كان ذاك الا بقدر الله وبسنن الله وبعدل الله فيهم وسيأتي عدل الله الى بلادنا الا ان يشاء الله لنا رحمة من عنده فيبعث حاكما يحكم بما انزل الله عز وجل والا فمصير العراق يتهددنا والناس ينخدعون بما يسمى بالرخاء الظاهر واكثر الناس فقراء لا يجدون حتى الكفاف. شيء عجيب بشع بئيس. فما ظنكم باصحاب لحن وهيئة وسمت اسلامي ومع ذلك يشارك في رفع اللافتات عن هذا الواقع بانه اسلام كفر دون كفر. طيب انتظر بقى اللي حصل. هذا الذي حدث في كوسوفو يقوم حلف كامل حلف الاطلنط بقدر الله عز وجل. ما كان ذلك الا بقدر الله وبتسليط من الله بارسال القوات الى الحدود حدود الغلبة والمساكين عشان اللي هربوا يصطاد اللي هربوا لا حول ولا قوة الا بالله. وصمت عجيب في بلاد المسلمين. ما هذا الواقع؟ اتفهمون؟ يا ويل ثم يا ويل بل الف ويل لمن لم يفهم هذا الواقع ويعلم سنن الله التي يجري من خلالها قدر الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني ايه دي بعد قوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ يعني على المؤمنين حقا اللي بنتكلم عنه، يبقى المؤمنون حقا لن يجعل الله للكافرين سبيلا عليهم ابدا. اما المؤمنون او المسلمون الذين لم يؤمنوا حقا، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، ومنهم الذي ظن ان اوراق اللعبة كلها بيد امريكا. وطالما سمعتم هذه المقولة ثم مرت الاعوام والسنون ونحن على قيد الحياة ونحن شهود ونرى ان اسرائيل الان لا يوقفها لا امريكا ولا غير امريكا، وان امريكا هي التابعة لليهود تبارك وتعالى وتحكم باليهود، فظل يقولون اوراق اللعبة في يد امريكا. اين الله عز وجل؟ يا من تقولون دولة العلم والايمان انا لله وانا اليه راجعون، لانهم لم يؤمنوا بالقدر. تلك هي الكارثة، عدم الايمان بالقدر. وكيف يؤمنون بالقدر هم لم يعرفوا شيئا عن الله اصلا؟ اذ رضوا بتحكيم كافر نابليون وشرائعه، اللي هم الناس اللي بيعملوا في المسلمين اللي بيعملوا النهاردة في كوسوفو. شرعهم هو الذي يحكم رقاب المسلمين في بلاد المسلمين. حكامهم رفضوا هذا الشرع، حكموا بهذا الشرع ورفضوا شرع الملك عز وجل. يبقى فين الايمان بالقدر وفين التوحيد؟ يبقى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين اي المؤمنين حقا سبيلا. فاذا قل الايمان جعل الله سبيلا قليلا للكافرين على المؤمنين، فاذا انتصف الايمان جعل الله نصف السبيل للكافرين على المؤمنين، فاذا ذهب الايمان جعل الله كل السبيل للكافرين على الذين يزعمون الايمان. هو ده اللي بيحدث من الان، هذه سنة الله عز وجل. وذلك بعد الايتين قال يا ايها الذين امنوا، نداءهم وده يعم المؤمن حقا والذي امن ايمانا مجملا. لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. طب ليه اللي هيحصل له لو ولينا امريكا ضد السودان وضد العراق مثلا يعني، او المسلمين فيها او ضد بلاد المسلمين؟ ينتظر ان يعاد الى الاسلام مرة اخرى. يعني توالي امريكا كيف توالي هؤلاء الكفار؟ اتريدون ان كم ده كانوا مؤمنين ولو ايمان مجمل، اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ بعدها ايه؟ ايه السلطان المبين؟ طب ما الله له السلطان المبين على كل الخلق. لا، السلطان المبين هنا ايه؟ لانه بعد قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالسلطان هو اننا جعلنا لله عليه سلطان مبينا، فخلق امريكا واعطاه القوة فادلتنا وتريد ان تحرمنا من جميع منابع الاسلام بتدمير الازهر وبتدمير كل ما تبقى من دين الله عز وجل. هذا تسليط من الله بقدر الله. من الذي جعله؟ نحن الذي جعلنا لله علينا سلطانا مبينا، لاننا ولينا اعداء الله وتورعنا من اولياء الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ الايه اللي وراها ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالله المستعان، واقع اسود بئيس، ولا بد ان ترجع الى دراسه السنه الربانيه من اي طريق حتى تعلم ما الذي يجري في كوسوفو وفي غير كوسوفو في كل بلاد الارض، وحتى تتوقع ما ينتظر بلادنا. واكرر ان العراق انتشرت فيها الدعارة بشكل فظيع رهيب، وبامر من السلطات هناك، وبتشجيع وبحداء مستمر هناك، علاوة على تغيير شرع الله، علاوة على طاغوتية الطاغوت الحاكم هناك. فكانت النتيجة ان اذل الله العراق وحرام حتى الدواء ضد الالام، وانتم تعلمون الواقع. فنحن الان بالقمر الصناعي والتلفاز والشارع والمجلات والمسارح وكتب التنوير، كل هذا يؤدي الى اي شيء؟ يؤدي الى الدعارة والزواج العرفي بتخطيط من شياطين الانس والجن في الجامعة نسبة رهيبة عالية الشاب يقوم بالزنا بالفتاة وقال ايه؟ قال ده زواج عرفي. شوف البلاء، شوف الشر المستطير. ماذا تنتظر ببلادنا بعد ذلك؟ ماذا تتوقع يا من عندك علم ولو يسير بسنن الرب عز وجل في خلقه وفي بلاد المسلمين؟ اذا فالرضا بالقضاء اصله، ولو تفصيل طبعا الرضا بالقضاء اصله المعرفة باسماء الله عز وجل. فالموقنون باسماء الله وصفاته لم يتهموا في شيء من احكامه، وخفي ذلك على الجهال به وباسمائه وصفاته، فنزعوا بتدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة. اما المؤمن الذي نال هذه المعرفة التي ذكرتها لا يزال راضيا عن ربه عز وجل، وهذا الرضا هو طيب النفس كما بينت بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له، وطمأنينة هذه النفس الى احكامه الدينية. وهذا هو رضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الرضا كما قلت بحسب المعرفة بعدل الله وحكمة الله ورحمة الله وحسن اختيار الله وقضاء الرب، او وقضاء الرب دائما دائما بين العمل العدل والمصلحة والحكمة والرحمة. ورسول الله يقول ناصيتي بيدك، ويقول عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك. وهذا القضاء يتناول كل قضاء على العبد من عقوبة او الم وسبب ذلك، فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو عدل في هذا القضاء الذي هو خير للمؤمن. وهنا نذكر هذا الحديث ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا او رسولا صلى الله تعالى عليه واله وسلم، اذا ذاق. وما الذوق؟ ما يتعلق مثلا بالاخبار عن الاخره، او بثمر الاخلاص والتوكل، او حتى بالامور الدنيويه. العسل، بقول لك في حاجه اسمها العسل جميل جدا، وانت لم تره ولم تشاهده، ولكنك علمت الخبر بالمهندس الزراعي الماهر الذي يعلم تفاصيل العسل، فانت ايه تريد تعرف يدوب العلم. دي مرحله اعلى، انك رايت العسل فعلا وشاهدته، ولكنك لم تذقه بعد، لم تطعمه بعد، فاذا اكلته فقد ذقته. فالايمان بتدي بقى مراحل، العلم هو العمل شيئا كشيئا، لغايه لما كانك تشهده ثم كانك تذوقه. يبقى ذاق، يبقى ابتدت تحس ان في ايمان، تذوق طعمه، ذاق طعم الايمان. طبعا في حاجه اعلى، ان تجد حلاوه الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وفي الحديث الثاني الذي يقول دور كل اقامه، ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام، ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له. وقال ذلك بعد الاذان وبعد الاقامه غفر له. تتفقه في الرضا بالرب عز وجل، وفي الرضا بالاسلام دينا، وفي الرضا بمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وذاك هو اصل المعرفة بالله عز وجل، وده يترتب او ينتج او يثمر الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء. ولابد ان يكون ان نكون جميعا على دراية من هذا. اما القضاء فله تفصيل. ما تفصيل القضاء اذا ايها الناس؟ تفصيل القضاء هو اولا قضاء المصائب، وهذا هو الذي يفهمه الناس. كل رضا بالقضاء يعني رضا بالمصائب التي يقدرها الله عز وجل. هناك رضا بالقضاء في الشرع، يعني طبعا ده واجب، وما كان للمؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم ايه الخيار، ترضى او لا ترضى. لا ده واجب، لا خلاص، امرك الله بكذا، امر الرسول بكذا، نهاك عن كذا، انتهت المشكله خلاص، انتهى. ليه؟ لا بد ان ترضى بهذا، فيش منازعه ابدا. طيب، انما الرضا بالمصائب التي يقدرها الله عز وجل، فهذا الرضا هو ده اللي عليه الكلام الان، هو ده المهم، وده اللي هيبقى عليه الحديث ان شاء الله، لانه هام جدا فيما يتعلق بالارزاق والاجال وتسليط الظلم وتسليط الكفار وكل اللي يحدث بقى من قضاء الله. هو ده المهم اللي هنركز عليه، اللي هو الرضا بالقضاء، فنركز عليه ان شاء الله. لكن الان في شيء اخر قبل ان يفوتنا، الذي هو الرضا بالمعائد. هل نرضى بالمعائد؟ هل نرضى بالمعاصي والذنوب؟ الرضا بذلك حرام منهي عنه، مع انه قضاء، ما ربنا قضى به. اذا سرقت فالذي قدر ذلك الله عز وجل، ولكن قدر لماذا قدر ذلك؟ انت الذي فعلت، الله لم يفعله. وده الهدى والضلال لم نتكلم عنه بعد. فقدر المعائب لا نرضى عنه، وانما خلي بالك بعد ان يحدث حياتي شيء من الرضا عن المعائب دي. بعد ما حدثت خلاص وزعلنا وندمنا واستغفرنا وتبنا، هترضى بقضاء الله عز وجل؟ لماذا؟ الا انه قدر على انت لا تحتج بها، وسنوضح ذلك تام باذن الله، لا تحتج بها، ولكن بشرط ما ترتب على هذه المعائب. ايه اللي ترتب على هذه المعائب؟ اولا المعائب دي مش قضاء، هي قضاء ولكن بفعلك. اللي هنتكلم عن الرضا بالقضاء اللي هو بالمصائب السماويه او بمظالم بظلم العباد، انما الرضا بالمعائب المعاصي دي بفعلك انت، لا تدخل في كلام، وان دخلت فالرضا بها بعد فعلها والتوبه منها والاستغفار والندم، الرضا يكون من وجه انك بهذا الذنب انكسرت الى الله عز وجل وتبت الى الله عز وجل وتاب الله عليك وقبل توبتك فاعطاك درجات عليا لانك رفضت هذه المعصية التي سقطت فيها بالطبع البشري وهكذا. اذا من الرضا عن ان الله قدر لك هذه المعصية التي ساقك بها الى درجات عالية عنده، يبقى بهذا الاعتبار من قضاء الله عز وجل. ان تسرق وتقول الله قدر السرقة فانا ارضى بالسرقة، انا ارضى بالقضاء، هذا لا يكون من موحد فاهم لدينه. كلامنا اذا سيكون في الرضا بالقضاء الذي هو التعلق بالمصائب، بالمصائب والمكروهات، وجبلت النفوس على كراهة الآلام والمصائب والمكروهات. النفوس تريد الاموال، تريد الصحة، تريد الجمال، تريد السلامة، تريد العافية، تريد الخير في الدنيا والآخرة، تريد الجنة هنا وهناك وفي القبر جنة الفردوس كمان بالمرة. النفوس عايزة كده، تطلب كده، أن نطلب الله ونسأل الله العافية سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى إذا المصائب دي والمكروهات لابد أن نرى طريقة، مش لنصبر، والصبر ده واجب خلاص، واجب عليك، ده واجب الصبر على المصائب، واجب ده مفيش فيه كلام. انما الرضا اللي بنتكلم عنه بقى اللي هو هيؤدي الى الايمان الحق ويؤدي الى اعظم درجة، اللي هو الرضا عن القضاء والذي نسأله الله تبارك وتعالى، هذا شيء اخر اللي هو يتعلق بالمصائب ويتعلق بدرجة عالية بعد الصبر. في قوله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب يعني اذا لابد من المكروهات والآلام، طب نعمل ايه؟ ما الذي نفعله؟ ان تقول انا لله. اجمع كلمات في الطريق الى الرضا بالقضاء هو الصبر. خلاص الصبر هيستمر الى ان يرضى بالقضاء، كما في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول ان استطعت ان تفعل لله بالرضا مع اليقين والا فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، او كما قال. والحديث فيه كلام في سنده، لكن يذكر شيخ الاسلام كثيرا ان استطعت ان تفعل لله بالرضا مع اليقين فافعل، والا فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فهذه الآية وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله نحن ملك لله يتصرف فينا كيفما يريد، والله لا يتصرف في ملكه الا بموجب اسمائه وصفاته، بعدله، برحمه، بلطفه، باحسانه، ببره، بفضله، بربوبيته، بالهيته، بحكمته، بقدرته. ما هو دي بعض الصفات ده واسماء ربنا عز وجل. فذلك يقول انا لله. ايه طب ايه المشكله؟ هو ملك لله عز وجل، هو المالك، والملك يتصرف فينا كيفما يريد، يبقى نزعل ليه احنا؟ نغضب ليه؟ ثم وإنا إليه راجعون. فلن يضيع أجر عمل لن يضيع عمل عامل، لن يضيع أجر من أحسن عملا، لن يضيع أجر الصابرين، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى انت رجاله هيدي لك يعوضك احسن تعويض علاوه على التعويض هنا، لان المصائب لا تفرق بين المؤمنين والكافرين، المصائب لا تترك احدا بسنه الله عز وجل، ولكن الموحد يقول ماذا؟ الله قدرها وانا ملك ربنا عز وجل، وبعدين قدرها لي بنعمته مع انها مصيبه وتدمير. ولماذا نعمه؟ لاني الله قدرها وقدر معها لي صبرا اجده من نفسي وثباتا. ان الصبر ينزل من السماء على قدر المصيبه في الحديث، وان المعونه لتنزل على قدر المؤنه في الحديث ايضا، فاجد ذلك في قلبي واجد ذلك من نفسي، والناس يقول عليا السكينه سرقاها، بل هو تثبيت من الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا البلاء ده مع اني اكرهه والنفس تكرهه، وده ما فيهوش فيه معارضه ولا حاجه معارضه بقضاء الله، ده شيء طبيعي خالص عند النفس، ولكن انا ساعتها اشعر بلطف من الله وبتثبيت من الله، واشعر بالصبر عند الصدمة الاولى، وفي ذلك اجر عظيم. اذا هي نعمة من الله ام لا؟ فاذا ثم الله عز وجل هو الرب وهو مستوجب لذلك بانك تحمده، لان الحمد هو كمال الرضا. ما هو الرضا ده شيء فشيء لغاية لما يصل الى الحمد. الحمد هو كمال الرضا، والحمد لله نظر لجميع اسمائه وصفاته. ثم الرضا عن القضاء بشيء اخر، ان تعلم ان الله هو ربك فهو يحسن الاختيار لك، وهو يعلم تدبير امورك اكثر منك واعلم منك، ويعلم الخير لك اكثر منك، فانت تفوض له تماما فترضى بما قسم لك وترضى بما قدره لك، في سواء في المصائب في النعم الملذات في نعم الطاعات، انت راض عن الله دائما مع كراهة الالام والصراخ من الالام والمكروهات، ده شيء ثاني خالص. اذا اصابت المصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ما الذي يتم بعد هذا المعنى؟ ام سلمة رضي الله عنها لما مات ابو سلمة ومرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اخلف لي خيرا منه، اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قالت ومن خير من ابي سلمة؟ ولن تكن تعلم ان رزقها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو خير من ملء الارض، بل من ملء الارضين من ابي سلمة رضي الله عنه. فلذلك تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وعندما تجد رجلا قد اصيب بشيء في ولده او في اخيه او في حبيبه، فانما تقول له، تقول تأمره بالصبر، تقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه أجمع كلمات في مسألة المصائب المقدرة، أجمع كلمات. ولكن كما قلت الصبر والثبات مترتب على أسماء الله تعالى وصفاته، ونستمر في هذا إلى أن نصل إلى الشكر، أن نشكر الله أن قدر لك هذا البلاء وأن ثبتك فيه فأعطاك الأجر العالي وكسرك له فارتفعت عنده درجات، فتشكره على ذلك وترضى بكل ما يقدره لك سبحانه وتعالى وعز وجل. ويكون ذلك أيضا بأن تعلم بمثالين اثنين سهلين جدا. انظر إلى الزارع الفقيه في زراعته كيف يقوم في بستانه، له جنة من الجنات او بستان من البساتين، فيقوم بالتفريق بين اوصال الاشجار وبتقطيع الاغصان وبتقليم الفروع وبإذاقة الاشجار الم القطع بالحديد، ويستمر هكذا، ثم يعطش هذه الزروع لكي تقوم بانضاج الثمرة وباخراج الثمرة، يعطشها حينا ويسقيها حينا على قدر وعلى حكمة وعلى علم حتى تنضج الثمرة، فيذيق الاشجار الم الحديد حتى تصبح الثمرة صالحة لان تبسط بين ايدي الملوك، بين ايدي الملوك. ولله تعالى وعز وجل المثل الاعلى، يبتلي عبده ليربيه بهذا البلاء وليعلي درجاته بهذا البلاء حتى يجعله عنده في الابرار ومن المقربين فذلك بحكمة الله وبعدل الله وبلطف الله وبفضل الله وبمنة الله، وأن للجاهل بربه وبأسماء ربه وبصفات ربه أن يفقه هذا وأن يرضى عن القضاء. مثل آخر، الرجل الحكيم الفقيه الذي يريد أن يربي ولده على العلم والفقه وعلى الكمال والجمال، فإنما يعطيه المال إذا لزم الأمر، ويمنع منه المال إذا وجد أن المال يطغيه ويدخله في أبواب الفتن، ثم هو يذهب به إلى الطبيب لكي يذيقه من الآلام، الجراحات والكيماويات وما إلى ذلك، لأنه يريد مصلحته ويريد أن يربي ولده. ولله تعالى المثل الأعلى، فكل موحد يعلم أن الله تعالى له الحكمة البالغة في قضائه وقدره، فإن قدر سرقة أموالك أو إن قدر فقد حبيب لك أو إن قدر هدما لبيتك أو تسليطا للظلمة عليه أو حبسا لك عن الدنيا وما فيها، وإن قدر لك ما قدر، فأنت تعلم وتذكر هذين المثلين، لأن الله هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحسن المربين وأحسن الخالقين سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن قدر لك شيئا فأنت رضيت به ربا، فما قدر ذلك إلا لترتقي على مدارج الكمال في القربى منه، ليعطيك الرزق الذي هو لله ما له من نفاذ، ليعطيك رزق الآخرة. فكن على هذا على هذين المثلين من ذكر دائما وأبدا، علاوة على التفقه في أسماء الله وصفات الله عز وجل حتى ترضى بقضاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، اعلم اخي المؤمن ان عامة مصالح النفوس في مكروهاتها، سنن ربانية مش كلها بس عامتها، كما ان عامة مضارها واسباب هلكتها في محبوباتها وفي الجهاد اللي هو كمال القوى الغضبية. يقول ربنا عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، فكيف لا ترضى بما قدره ربك لك. وفي القوة الشهوانية اللي هو في النكاح، اللي هو كمان القوة الشهوانية، يقول تعالى: وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه مسألة النكاح، فينبغي المؤمن ينبغي لا يجعل المعيار فيما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل يجعل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، هذه المسائل الهامة في الرضا بالقدر، ولم ندخل بعد فيما يتصل بالقدر في الهدى والضلال، وسنتكلم فيه ان شاء الله في الدرس الخطبة المقبلة باذن الله تعالى هنا، حتى نتمه باذن الله عز وجل، يعني تعليق يسير نكمل به ما لم نستطع اكماله اليوم، ثم ندخل في مسألة الهدى والضلال، وسندخل فيه ان شاء الله بطريقة سهلة، لن نذكر مشكلات ومعضلات الفرق جبرية القدرية مجوس المعتزلة، مش هندخل في التهذيب تفاصيل، وإلا الناس ممكن جدا يصابوا بشيء من الفتن، وإنما سنأخذها بأسلوب سهل جدا، معرجين في ذلك على ما قلناه في الأرزاق، بس ده رزق دنيا وده رزق آخرة، بقى سهلة إيه؟ يعني باب رزق الدنيا أظنكم فهمتموه بفضل الله، طب رزق الآخرة يفرق إيه؟ وأسباب رزق الدنيا السعي والتعب والتفكير والأسباب؟ طيب ما كذلك الاخره في الاسباب من ناحيه الهدى والضلال، فسيكون سهلا باذن الله عز وجل. عباد الله، فيما يتعلق بالرضا بالقضاء والقدر، كما قلت الحمد هو كمال الرضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند النعمه: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعند البلاء او عندما يسوءه: الحمد لله على كل حال. ايه الحمد لله؟ كمال الرضا. فمن لما يذكر الحمد يبقى هو ده ايه؟ الرضا. يعني بنتكلم عن الرضا عن القضاء، لما يحصل لك مصيبة خلاص اذكر الحمد، لان الحمد بس الحمد ايه؟ الناس يقولون: طبعا نحمد ربنا، هنعمل ايه يعني؟ هنروح فين يعني؟ لكن غصب عنك بحمد. ده مش حمد، ده مش حمد، ده الحمد ده بشروطه وبمعناه، ان يعلم الذي قلته لكم، هو ده الحمد. الكمال كله لله. اذا قدر الله هذا وانا مؤمن فانا اعلم الحديث. بس خلي بالك ان الله تعالى لا يقضي قضاء للمؤمن الا كان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. يموت لك حبيب، او تفقد مالا، او ولد يفشل في الدراسة، او يفشل في العمل، او الاكل، كل ده مصائب. المصائب دي ايه؟ من قضاء الله عز وجل. ما في قضاء ابدا الا وهو خير، بس لمن؟ للمؤمن. ليك انت وانا؟ لا، للمؤمن. مين اللي جاي ده بقى؟ اللي جاي مش انا وانت، نسأل الله ان نكون منه. المؤمن اللي هو مين؟ ان اصابته ضراء صبر. اهو ده هو ده القضاء دائما يكون خيرا في حقه، لانه حيصبر. ولو صبر، اديك استمعت الى ما قلته. شوف حيبقى انه تبتوا ايه في سورة البقرة؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، واولئك هم المهتدون. وسنشرح في دروس القلب ان شاء الله الجمع والاقتران بين الهدى والرحمة، شيء عجيب جدا. خير كله في الجمع بين الهدى والرحمة، سنرى ذلك ان شاء الله. فهم المهتدون، اي الهدى، صلوات من ربهم ورحمة. اذا الله عز وجل يصلي عليك، فلماذا هو يصلي عليك؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور، وكان بالمؤمن رحيما. ومن الظلمات ان لا ترضى بقضاء الله عز وجل، ومن الظلمات ان تتساقط على قدر الله، وان تتلوم القدر، وان تقترح على القدر ان يجري بخلاف ما جرى به. ما هو ده من الظلمات. انما لما ربنا يصلي عليك هيرفع الدرجات، وتلاقي نفسك دخلت فيما اقول. ادي معنى اولئك عليهم صلوات من ربي. مش ولائك هنديهم 20,000 جنيه، او دول هنديهم ايه، كم عمارة كده؟ اعوذ بالله، ايه اخر فهم ده؟ كم عمارة ايه وتعيه؟ هو الرزق اذا جاء بغير شكر يبقى دي اقوة من الله عز وجل، يبقى ده استدراج. ها؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسمه باسم الرباني. انما المؤمن، ما شرط المؤمن ان القضاء دائما خير له؟ مش اي مؤمن. اللي من؟ الذي هو ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. وايه كمان؟ المؤمن اللي بيعلم ان من سعادته استخارته لله عز وجل، ان من سعادته استخارته لله عز وجل، وان يرضى بما قسم الله له، ومن شقاوته ان يترك استخارته لله عز وجل، وان لا يرضى بما قسم الله له. المؤمن عارف كده ويعلم الكلام ده، ثم ان اصابته ضراء صبر، وان اصابته سراء شكر. هو ده كل قضاء الله يكون خيرا له. فان اعترضت، وانا بقول لك كل قضاء الله في الحديث خير له، فان اعترضت بقضاء المعائب قلنا كما قال شيخ الاسلام في المجلد العاشر انها قضاء المعائب، مش داخل هنا. لان بقول ان اصابته في الاثنين، وقضاء المعائب مش اصابك ده، انت اللي عملته، انت اللي جئت بالسيئة. وان ادخلته فبالشروط لما يترتب على المعصية من توبة وانكسار وافتقار الى الله عز وجل، واستغفار وندم وتواضع وخضوع وخشوع. فاذا لم يحدث هذا يبقى ده مش القضاء الذي هو خير للمؤمن بحال من الاحوال. هذا عجب والله في هذه العلوم التي نجدها في التراث العظيم لشيوخ الاسلام. ففي هذا الحديث يعني قد لا ينتبه الناس له، وهو من حديث ابي موسى عند الام احمد: اذا قبض ولد العبد يقول الله للملائكة: اقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: اقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك. وده الرضا، يعني حمدك واسترجع، يعني حمدك وانا رجع له، راضي باللي عملته وانا رجع له تاني، هاخد قد كده مليون مرة. اتضربت حاجة هاخد عليها فلوس كتير قوي، رزق كتير قوي عند الله، ان هذا رزقنا ما له من نفاد. ادي معنى حمدك واسترجع. طبعا مش هيقولوا لله حمدك واسترجع على كل، يقول ايه الحمد على كل حال، ان لله وان اليه راجعون، ويردد الحديث. لا، لن يقولوا ذلك الا عمن قال ذلك من قلبه اولا وبلسانه ثانيا. لما الكلام اللي في اللسان ده بس لا 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 ده ما لا يروج على ملائكة الله عز وجل ولا يروج على علام الغيوب. حمدك واسترجع فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد او سموه بيت الحمد. هو ده تمام الرضا. ايضا في الحديث اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا مسألة الحمد اللي هو تمام الرضا يبقى الرضا عن القضاء رضا عن بالقدر هذا هو المعنى والاحاديث فيها كثيرة. سبحان الله العظيم في حديث عمار بن ياسر عند احمد والنسائي وكنا ندعو به دائما في خطب الجمعة اللهم بعلمك الغيب شوف زي الاستخارة كأنها استخارة لان ربنا يعلم انت وتعلم وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهاد واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد في الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء. اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي حديث علي وهو صحيح ان الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفرق بين الرضا وبين العزم على الرضا. اكثرنا الان بعد ان استمع الى هذا الترغيب يقول انا سارضى. بل انت عزمت على الرضا بان ترضى بالفعل لان العزيمة قد تنفسخ عند المعاينة. ولذلك يقول الله عز وجل في هذا المعنى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه. جريوا او بعضهم جرى. طب ليه؟ طب ما هو ده يبقى اذا الرضا بقدر الله عز وجل اعزم عليه نعم واستعن بالله في هذا. ان مجرد العزم على الرضا ليس معناه انك فعلا سترضى عند حدوث البلاء. لما تقولون ما تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الاثر الذي رواه الشافعي في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعه قائلا يقول يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب هذا هو الذي سمع او النداء الذي سمع في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وفي قوله عز وجل وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بقدر الله ومع ذلك يبكي على الولد الميت ولذلك اعتراضا على قدر الله. وحال الرسول اكمل حال صلى الله عليه وسلم. اما هو ايه؟ لا ده الرحمة لخلق الله من باب الاحسان الى خلق الله. فهو يبكي على هذا الطفل الذي مات هذا رحمة بهذا الطفل واحسانا للخلق ولكنه لا يكون الا ما يرضى به الله عز وجل. فهذا ليس فيه تعارض. فاكمل الاحوال ان تحزن وان تبكي العينان ولكنك لا تقول الا ما يرضى به ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. واعظم مثل ذلك هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلابد ان ترضى لرضا الله وان تغضب لغضب الله. وللحديث بقية ان شاء الله فيما يتعرض برضا بالقضاء على الاقل بعض الترتيب والتبويب باذن الله عز وجل حتى ننتقل الى مسألة الهدى والضلال. عباد الله لا ينصرفن احدكم من موطني هذا بعد الصلاة الا بعد ان يمد يده الى جيبه ليكتسب من فضل الله عز وجل. فعندما تدفع لإطعام المساكين عند أناس صادقين بفضل الله عز وجل والمنة لله وحده فإنما ذلك يكون من فضل الله عليك. لقد قدم 9 والبقية 3 إن شاء الله من هؤلاء المساكين. تقدمت 9 أسر من هؤلاء المساكين تقدموا بالاستقالة من هذا المشروع العظيم. لماذا؟ قائلين وهن أرامل أو قائلات لقد رزقنا وكبر الولد وصار يتكسب الآن فغيرنا أولى بهذا الرزق منا، بل هي ترجو ربها عز وجل أن يكثر رزقها حتى تؤدي الجميل لهذا المسجد من وجهة نظرها وأن تعيد وأن تدفع. أقول لهذه الأسر التسعة إنما الرسول صادق مصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. انما اللي عنده حريص ان ياخذ من هنا اقول له ابشر بالفقر الى ان تلقى الله عز وجل، لان المسألة تأتي خدوش في وجهك يوم القيامة. والله العظيم اسرة مات عائلها وقدر الله ان تكون بجوار المكان الذي اعمل فيه في الشركة، ومات الرجل وكان يجلس على منبر كاتب محكمة والكلام. فسألنا عن اسرته 9 اولاد 4 ذكور 5 اناث ومن مكان بعيد جدا مدينة السلام، وناس فقراء وايتام، وشيء بشع، والام مريضة وبدينة، والاب كان من اسرة كبيرة جدا في الصعيد، ولكن الناس قد اقتربوا من الكفر قد لفظوهم تماما منذ 10 سنوات تقريبا، وانا اعين هذه الاسرة حتى عمل الولد ومنذ سنة هو يستعد لهذا العمل الجديد في المراكب والدواخر، وابتدى يحصل على اجر كبير. اول راتب له ارسل الى اخيه ان يخرج منه 75 دولار، يقول لك للشيخ فاضي يطلع اليتامى زي ما كان بيصرف عليه. لا اله الا الله. يعني اذا هذا المشروع بفضل الله عز وجل مش هيمنعنا منه المجرمون اللي عامل هو فقير ومش فقير، وما ضحكش عليه، لا احنا بيضحك على نفسه ده مجرم، وانما فليذكر هؤلاء التسعة الذين قدموا استقالتهم من ان يأخذوا على حصول على الارزاق من هذا المشروع لانهم قد اغناهم الله. فيقول لهم ابشروا فالرسول صادق صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا من فضل الله، فلا ينصرفن احدكم الا وقد وضع في هذا المشروع ما يقدر به. اللي بيحصل هتقول في كسوف وفي الارض كلها، لقد قدمت لك البيان عنه، وساتكلم عن قدر الله في كسوف وغيرها في الجمعة المقبلة ان شاء الله باذن الله، ايضا قبل الدخول فيما يتعلق بالهدى والضلال. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا الإيمان بالقضاء والقدر، اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر، اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر، اللهم ارزقنا الإيمان الحق الواجب برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا واهد بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أوابين، منيبين، مخبتين، بفضلك يا رب العالمين. سدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وفق الطلبة الممتحنين، اللهم وفق الطلبة الممتحنين، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، وعوضهم عن عباداتك خيرا يا رب العالمين. اللهم عوضهم عن أوقاتهم التي استفرغوها في طاعتك وطاعة رسولك، عوضهم عنها خيرا، فعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. اهدي نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، عابدات طاهرات تائبات قانتات، الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اهدي شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم رحماك بالموحدين في كوسوفو، اللهم رحماك بالمسلمين في كوسوفو، اللهم رحماك بالمسلمين في كوسوفو وفي كل بقاع الارض. اللهم رحماك بكل المبتلين من المخلصين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. رحماك بعبادك المبتلين في سبيلك، المبتلين بالانتساب الى الاسلام. رحماك بعبادك هؤلاء الذين هوجموا وقتلوا وقتلوا وشردوا بسبب انتسابهم الى الاسلام. اللهم اخلفنا فيهم، اللهم دمر على من فد الطرق امام المسلمين لمد العون اليهم. اللهم عليك بالصلب الخنازير، اللهم عليك بجميع كفار اوروبا، وعليك بكفار امريكا، فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهؤلاء الكفار، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم اشغلهم بانفسهم، وسلط بعضهم على بعض، فرق جموعهم، شتت شملهم، واهد بذلك الموحدين الى التوحيد. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.